بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى المغرب، وفقنا الله وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، وينقل أيضا على شبكة إمام دار الهجرة، وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد بلغ بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: العلي الكبير. ثم قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هذا الموضع من مواضع مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، التي بيّن فيها عقيدته وما يجب أن يعتقده كل مسلم يريد نجاته في الدار الدنيا والآخرة، من المواضع التي نالته أيدي التحريف، بل بأفحش أنواع التحريف، حتى ألبست ابن أبي زيد رحمه الله تعالى عقيدة ظل عمره يتبرأ منها وينفيها ويرد على القائلين بها، كما سأبين ذلك. وهذا التحريف أو النقد متوجه إلى أمرين. الأمر الثاني، الأمر الأول، أنهم قالوا إن المصنف رحمه الله تعالى عبر بلفظة فوق، وهي لم تأتي كما قالوا في نصوص الكتاب والسنة. والرد على هذا من جهتين: الجهة الأولى ذكرها ابن موهب رحمه الله تعالى، والذي هو تلميذ المصنف وأول شارح للرسالة عند الأكثرين، وكذلك عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب رحم الله الجميع، من أن فوق بمعنى على بإجماع أهل اللغة. والأمر الثاني قاعدة مهمة من قواعد التعامل مع كلام السلف وأئمة الإسلام، وهو أن يقال إن الأمة في قرونها المفضلة التي هي قرون العلم والسلامة والحكمة، لأنهم هم أهل العلم وأهل السلامة وأهل الحكمة، لم يكونوا يتجاوزون نصوص الكتاب والسنة ولا يخرجون عما جاء فيها. فلما وقعت البدع وتفرق الناس شذر مذر، وجاء المتكلمون بالبدع والأهواء ونفوا صفات الرب تبارك وتعالى، ومنها هذه الصفة العظمى ألا وهي صفة الاستواء، تكلم السلف رحمهم الله تعالى وقرروا ما يدل على إثباتها على وجه الحقيقة، فإما أن يقولوا مستو على العرش حقيقة، أو يقولوا فوق العرش، أو يقولوا مستو على العرش بذاته كما يقولون كلم عبده موسى تكليما بكلام حقيقي، وأنه يتكلم بحرف وصوت وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تكلموا بها، كقولهم بائن من خلقه مستو على عرشه مع بعلمه في كل مكان. فإنهم إنما أطلقوا هذا الألفاظ لا ليزاحموا ألفاظ الشريعة، لا ليزاحموا ألفاظ الكتاب والسنة، أو يغيروا ألفاظ الكتاب والسنة، وإنما قالوا هذه الأقوال وتكلموا بهذه الألفاظ ليبينوا حقيقة ما جاء في هذا في هذه النصوص. تنتبهون لهذه القاعدة لأنها قاعدة مهمة نرد بها على أهل الباطل كما نرد بها على بعض الأفاضل، لأن من الأفاضل أيضا من انتقد على ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعبيره بلفظة بذاته كما يأتي تقريره. وهذا الموضع سنطيل الكلام عليه لأمرين اثنين، أولهما التحريف الذي وقع لهذا المتن أو لهذه المقدمة، لنبينه ونقرر ما أراده ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. والأمر الثاني لأن هذه الصفة هي أعظم أو من أعظم الصفات التي وقع فيها التحريف والقول بالباطل. ومن وجوه التحريف الذي قالوه إن المصنف رحمه الله قال: على عرشه المجيد بذاته، انتقدوا على أو حرفوها من جهتين، جهة الأولى من جهة اللفظ والجهة الثانية من جهة المعنى، وأرجو أن تنتبهوا لذلك. وما لا يكون مفهوما أيا كان من السامعين عبر الغرفة أو السامعين عبر البرنامج أن يعني يطلب إعادته وتقريره وبيانه، لأن هذه المقدمة وهذه الرسالة في شهرتها كما يقال نار على علم، وقد تناولتها أيدي العلماء بالشرح أو أيدي المحققين بالطباعة، فيحتاج طالب العلم أن يكون على بينة وفهم بما يطرح في هذا المقام. حرفوها من جهة اللفظ أو جهة الرسم، فقالوا بأن عبارة المصنف هكذا وأنه فوق عرشه، ثم وقفوا عليها وقفا لازما، وجعلوا لهذا الوقف فاصلة تفصل بين كلمة عرشه وبين المجيد، وجعلوا المجيد جملة مستأنفة وضبطوها بالرفع هكذا: المجيد بذاته، المجيد بذاته. فخالفوا بين العبارتين وقطعوا أحدهما عن الآخر، وأنه فوق عرشه تكون قد انتهت، ومع هذا فهم لا يقررون هذا ولا يقولونه. ثم قالوا: المجيد بذاته، فتكون المجيد بذاته كما هو بين جملة مستأنفة، فيرجع الذات على المجد، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه أدى إلى تحميل ابن أبي زيد إلى معنى إلى تحميل كلام ابن أبي زيد رحمه الله إلى معنى هو من أبطل الباطل وأشر أقوال أهل البدع، ألا وهو قول المعتزلة. فإن المعتزلة لا يثبتون الصفات، وإنما يثبتون أسماء هي أعلام محضة، ولا يثبتون له الصفات الواردة في الكتاب والسنة. في الكتاب والسنة ويقولون إنه سميع بذاته، يعني بلا سمع فلا نثبت له صفة السمع، عليم بذاته يعني لا نثبت له صفة العلم، قدير بذاته، رحيم بذاته، كريم بذاته، فينفون جميع الصفات. وقولهم هنا أو ضبطهم لهذا المعنى المجيد بذاته بمثابة القاعدة التي ينطلق فيها المعتزلة من تحريف أو نفي الصفات، وهذا قد برأ الله منه الإمام ابن أبي زيد القيرواني. وهذا التحريف ليس جديدا حادثا في عهد أو عصر هذه الطباعات وزخمها، وإنما هو تحريف قديم نالته هذه الرسالة. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا التحريف الذي وقع في كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل المغرب التي سماها بالقاعدة المراكشية أو المراكشية بالوجهين كما هو معلوم عندكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة، قد ذكرناه في غير هذا الموضع، وأحال المعلق على الحموية. قال: وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا الموضع الأول من المواضع التي ذكرها شيخ الإسلام، ثم قال بعد ذلك مبينا هذه المسألة بعينها. والقول الذي قاله الشيخ، قال رحمه الله: والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف. وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، إلى آخر كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة المراكشية أو المراكشية قاعدة نفيسة في إثبات صفة العلو بكلام أئمة المالكية في الغالب، فهي تكاد أن تكون رسالة متمحضة في بيان عقيدة أئمة المالكية رحمهم الله، والتي لم ينفردوا بها عن الأمة أصلا، بل هي عقيدة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وعقيدة جميع أتباع الرسل رحمهم الله وغفر لهم. والإمام أبو عمر بن عبد البر النمري المالكي رحمه الله له اعتناء بهذا الباب وحكاية الإجماع على أن الله فوق عرشه مستو على عرشه جل في علاه كما يليق به. وقبل هذا كله فإن الأثر المتواتر عن الإمام مالك رحمه الله، والذي جمع فيه بعضهم رسالة مستقلة في بيان طرقه وبيان ألفاظه، قد جاء عنه ما جعله الأئمة بمثابة القاعدة التي لا يخرج عنها شيء من الصفات. ولما دخل عليه رجل وهو بين طلابه وبين جلسائه فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله بعد أن تصبب عرقا وأصابته الرحضاء، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أربع قواعد تدك عروش المعطلة والمشبهة، وهي قاعدة نفيسة لو شرحت لأخذت جميع أبواب التوحيد المتعلقة بنصوص الأسماء والصفات. الاستواء معلوم، أي ليس مجهولا كما تقوله المفوضة، وكل نص أو همت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها كما قال صاحب الجوهرة. فليست نصوص الصفات مجهولة لا يعلم ما المراد بها، وكما تقوله المفوضة الذين هم أهل التجهيل الذين جهلوا الرسل وجهلوا أتباع الرسل، وقولهم من شر عقائد أهل البدع والإلحاد كما قرر ذلك أبو العباس في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وقوله رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا رد على المشبهة الذين يتطلبون التمثيل والتشبيه بمعرفة الكيفية. وأكد هذا بأن الإيمان به واجب، وكيف يؤمن بما لا يعلم حقيقته، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال التنطعي الذي يراد منه رد الحق. لهذا قال الإمام مالك: وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج. تتأملون هذا الأثر، وهو وارد في مسألة الاستواء. فهل جاءك من انتقدوا على الإمام ابن أبي زيد بذاته أو فوق العرش، هل جاء في نصوص الصفات معلوم ومجهول، يعني معلوم المعنى مجهول الكيف كما يفيده تقعيد الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله ومغفرته؟ ما أحوجنا إلى أن نتفقه في نصوص السلف. والعجيب أن هؤلاء لا يرتضون أن يخرجوا عن مذهب مذاهب الأئمة إلى مسائل عملية ويحرمون ذلك ولا يجوزونه ويشنعون على فاعله في مسائل عملية قد لا توجد في مذهبهم، لا في قول ولا نص ولا وجه ولا رواية، ويجوزون الخروج على مذهب الإمام مالك في مسائل التي يسمونها بأصول الدين أو مسائل العقيدة. فيكتب أحدهم كما ذكرت لكم آنفا، مثلا حنفي المذهب، ماتريدي العقيدة، نقشبندي الطريقة، مالكي المذهب، أشعري العقيدة، شاذلي الطريقة، وما شابه ذلك. وهذا كثير، فطالب العلم يعتني بمعرفة هذه الحقائق. أبو عمر بن عبد البر يقول، إن انتبهوا إلى هذا الإجماع، إجماع عجيب، يقول رحمه الله: إن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه أو يحتاج فيه إلى أكثر من حكاية، لأنه الطريق اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا ينكره عليهم مسلم. هكذا قال رحمه الله في التمهيد، وقال في الجلد السابع 34 و100، وقال أيضا: ولم يزل المسلمون في كل زمان إذا داهمهم أمر وكربهم غمر يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله في الكشف عنهم. وهذا أيضا في التمهيد في الجزء 22. وكلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله من الكثرة بمكان، حتى أنه رد على القائلين بالاستيلاء، فقال رحمه الله تعالى: الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، قال: وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا الأعلى ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، وجل الله عز وجل أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. هذا أيضا في الجلد السابع من التمهيد للإمام أبي عمر ابن عبد البر، وله كلام كثير في هذا المعنى، وفي ما يتعلق بالصفات ومسائلها، وما يتعلق بأبوابها، وما يتعلق بصفة الاستواء. لو جمعه طالب علم لتخرج منه جلد متكامل، رحمة الله عليه ومغفرته وجزاه عن أئمة المالكية خاصة خير الجزاء، وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فإذا عرفنا بارك الله فيكم، وكما قلت لكم أن الإطالة واقعة في هذا الموضع بسبب ما تعرضت له هذه الرسالة. وأعيد وأقول إن قولهم برفع المجيد يكون خبرا لمبتدأ محذوف، يعني هو المجيد بذاته، كما يقال هو العليم بذاته، هو السميع بذاته، هو البصير بذاته، وهذا صلب قول المعتزلة نفاة الصفات. فكيف يكون ابن أبي زيد القيرواني الإمام السني السلفي المتبع للكتاب والسنة بسبب هذا التحريف في حركة وفي هذه اللفظة ينسب ابن أبي زيد عليه رحمة الله إلى هذه النسبة؟ ينسبونه وهم لا يشعرون بهذا المعنى وما يترتب عليه من الآثار في هذه الكلمة. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو للعلي الغفار ذكر يعني كلام الأئمة رحمهم الله تعالى عن أبي نصر السزي فيما يتعلق بالتصريح بلفظة بذاته، فقال رحمه الله وهو نقل كلام السزي، قال السزي رحمه الله في إثبات الحرف والصوت: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة ومحمد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضل بن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه وعلمه بكل مكان. هذا كلام الإمام السيزي رحمه الله في هذه المسألة. والذهبي لما حكى كلام السيزي عليه رحمة الله لما حكاه أيضا ذكر كلام ابن أبي زيد، إلا أنه تعقبه في ذلك، ولا وجه لتعقبه على هذا، وأنهم نقموا عليه هكذا قال. ولعلنا نقرأ كلام الذهبي حتى ننتهي من هذه المسألة والتعليق عليها. قال الإمام، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، قال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المغربي شيخ المالكية في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك الإمام، وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته، والحافظ أبو نصر الوائلي السزي في كتاب الإبانة له، فإنه قال: وأئمتنا كالثوري ومالك والحماد وحماد بن عيينة وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. وكذلك أطلقها ابن عبد البر كما سيأتي، وكذلك عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، فإنه قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه. وكذا قال أبو الحسن الكرجي الشافعي في تلك القصيدة: عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة: والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قال: ومعنا بالعلم، وأنه على العرش كما أعلمنا، حيث يقول: الرحمن على العرش استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناه، وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب، وكان يلقب بمالك الصغير، وكان غاية في علم الأصول. وقد ذكره أبو الحافظ إلى آخر كلامه، يعني كلام الذهبي رحمه الله. وليته هو الذي ترك الانتقاد على ابن أبي زيد، واعتبر أن الكلام في رد ما أطلقه الأئمة هو فضول الكلام بنفسه، هو فضول الكلام بنفسه، لأنه رحمه الله حكى أقوال هؤلاء الأئمة وله لروايتها الأسانيد كما هو معروف عنه رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يعتبرها من فضول الكلام. وهذا هو الذي لا ينبغي أن يقال من مثله ممن صنف كتاب العلو وصنف كتاب العرش، وهي من أعظم الكتب التي هي مقررة في هذه المسائل. فإذا تقرر ذلك فإنه أيضا حكى عن ابن عبد البر وعن الطلمنكي كذلك أنهم صرحوا بهذه العبارة، وكذلك حكاه عن طائفة من العلماء في غير هذا الموضع الذي هو ما حكاه عن الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فعلم من هذا كله أن الأئمة قد أجمعوا في تلك الأزمان على مثل هذه العبارة، وكما قلت لكم وهذه لعلها المرة الثالثة أن تقرير هذه المسألة في غاية الأهمية وغاية الخطورة، حتى لقد ذهب أقوام إلى الفرح والسرور والحبور بمثل عبارة الذهبي عندما قال أيضا أصرح من ما هنا بأنهم نقموا على ابن أبي زيد. فيقال من هم هؤلاء الذين نقموا؟ وجواب هذه النقمة ما أجاب به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المراكشية عليه رحمة الله جميعا، وأن الذين نقموا على ابن أبي زيد لم ينقموا عليه بناء على أصول الكتاب والسنة، وإنما على علم الكلام الذي جعلوه حكما على نصوص الكتاب والسنة وحكموا فيه العقل، وقالوا بأن هذا يجوز وهذا لا يجوز، يعني في حق الباري. فالمرجو هو الانتباه، ومما يدل على أن ابن أبي زيد رحمه الله أراد هذه الحقيقة وهذا المعنى، وأكرر على أن هذا من أهم مواضع هذه الرسالة بل هو أهمها، أنه قال وهو في كل مكان بعلمه. وهذا نص للإمام مالك رحمه الله تعالى مروي في غير ما كتاب من كتب أصحابه ومن روى عنه، لأنه في كل مكان بعلمه، هكذا قال الإمام مالك، وأخذ هذه العبارة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ووضعها في هذا الموضع ليبين أن إثبات استوائه على عرشه جل في علاه لا ينافي معيته وإحاطته بخلقه، فهو معهم وهو في كل مكان بعلمه. وهذا إجماع أيضا من السلف على أن المعية يراد بها معية العلم والإحاطة، وهذه هي المعية العامة أو معية النصرة والتأييد، وهذه هي المعية الخاصة. فمعية الرب جل وعلا لخلقه تقسم قسمين، معية عامة وهي معيته جل وعلا لخلقه بعلمه وإحاطته بأمورهم، وهذه عامة في جميع الخلق، ولهذا تأتي في القرآن مقرونة بالعلم والإحاطة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، إلى آخر الآيات. وكما قال الإمام مالك والإمام أحمد بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وحيث جاء النصرة والتأييد والحفظ فإن المراد بها المعية الخاصة، كما في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وكما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فهذا معنى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهذا الموضع موضع كبير ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، ومن عظم السلف في هذا الباب لم يقع في نفسه شيء مما ارتضوه لأنفسهم هم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عن علم كفوا، فلم يجهلوا ما زعمه هؤلاء من الجواز وعدم الجواز، لأن هذا فيه نفي تعظيمهم للرب تبارك وتعالى. لازمه أنهم منها الذين أطلقوا هذه العبارات لم يعلموا ما يجوز وما لا يجوز في حق الرب. ومن لم يعلم ما لا يجوز وما يجوز في حق الرب، هل يكون معظما له؟ هل يكون عارفا به؟ هل يعلم عن الله وأسمائه وصفاته ما يجب العلم به؟ هذا كلام خطير. فعلى كل حال هذا الموضع مهم جدا، طالب العلم يكون متفهما له. وبه أكتفي لدرس هذه الليلة، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية، ومع الاستسماح بالعذر لأن عندنا محاضرة بعد شيء يسير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. كان ثمة سؤال أو نحوه مما يحتاج إلى الجواب عنه، فتفضلوا بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. في أسئلة إذا سمح الوقت إن شاء الله يا شيخ.
على وقتكم. نعم.
السؤال الأول، رسائل، يقول: توفي رجل وخلف زوجة وأبناء وبنات من زوجة أخرى توفيت قبله، وللزوجة الحية إخوة وأب، والكل قادر على الكسب، فعلى من تجب نفقتها؟ فهل على ربائبها أم على إخوانها وأبيها؟
السؤال بالنفقة، إذا أذنت أن تعيد السؤال، أنا كان في خلدي أنه في الإرث. نعم، أعيد السؤال بارك الله فيك.
توفي رجل وخلف
نعم
زوجة وأبناء وبنات من زوجة أخرى توفيت قبله،
نعم،
وللزوجة الحية إخوة وأب، والكل قادر على الكسب، فعلى من تجب نفقتها؟ هل على ربائبها أم على إخوتها وأبيها؟
لا، أولا على الأبي، فإن عجز فعلى إخوتها أن ينفقوا عليها وجوبا. وأما بالنسبة للربائب، وإن أرضعتهم، حتى لو قدر بأنها أرضعتهم، فإنه لا يجب عليهم النفقة من حيث الوجوب الشرعي، لكنه من عشرتها بالمعروف والقيام بأداء شيء من الحق الذي أدته عليهم. فالأب هو الذي يجب عليه أن يتولى النفقة عليها إن كانت ليس لها ما تنفق على نفسها ولا تقدر على النفقة، فإن عجز أنفق عليها إخوتها. نعم.
سائل يقول: هل يزكى عن مال اليتيم؟
هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور منهم، لأن الزكاة حكم وضعي كما يقولون، وهو الذي دلت عليه الأحاديث والآثار، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: لا تتركوها حتى تأكلها الصدقة، أو بهذا المعنى. فتجب الزكاة في مال اليتيم وفي مال المجنون. نعم.
سائل يقول: ما حكم بيع سلعة بثمن آجل بالتقسيط يزيد على ثمنه العاجل؟
إن كان بيعا متوفرا فيه الشروط إلا أنه يؤخر الثمن فقط، فإنه جائز عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقيد الذي ذكرته بأنه متوفر فيه الشروط، تحاشيا من كثير من المعاملات التي ظهرت في بعض بلاد المسلمين مما يسمونه بالبيع المنتهي بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الوعد المنتهي بالتمليك. وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة وقرار من هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز، لأنه ضم بيعتين في بيعة واحدة أو عقدين في عقد واحد، ومثل هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز. وما صورته إذا قلت فإذا قلت ما صورة الوعد أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الوعد المنتهي بالتمليك، فيقال إنهم يعقدون مع هذا المشتري عقدا على أن يشتري هذه السلعة ويقسطون عليه الثمن ولا يعطونه تملك هذه السلعة كسيارة أو بيت حتى ينتهي من دفع الثمن كله، فلا يستطيع أن يتصرف فيها بأي تصرف من بيع أو إجارة أو ما شابه ذلك. فإن عجز عن إتمام الثمن سقط ما له وأخذوا السلعة، سقط ما له، ولست أعني سقط ماله، سقط ما له يعني من الملك والثمن وترجع السلعة إليهم، وهذا بيع محرم، الغرر فيه والاعتداء ظاهر. لكن إذا اشتريت السلعة بشروطها المعتبرة إلا أنه أجل عليك الثمن أو بعضه فإن هذا عوض عن التأجيل، عوض عن تأجيل الثمن، وعلى هذا فتاوى جماهير أهل العلم وفيه مصالح للعباد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم صلاة المرأة المسافرة في الأماكن المخصصة للصلاة في المحطات بحيث تكون مشتركة بين الرجال والنساء ويمر الرجال بقربهن مع عدم وجود حجاب يفصل بينهم، وأحيانا تكون الرحلة طويلة كأن تنطلق قبل صلاة المغرب ولا تنتهي إلا بعد دخول وقت صلاة الفجر، فهل تصلي المرأة في القطار علما بأنه لا يوجد مكان مخصص للصلاة وتكون مختلطة بالرجال؟ أجيبونا مأجورين.
بارك الله فيك. هل عندها محرم إذ سافرت في هذا السفر؟
نعم بمحرمها.
نعم. على كل حال حتى ننبه على هذا، لأنه لا يجوز سفر هذه المسافة إلا بمحرم. فعلى كل حال إذا خشيت أن تفوت عليها الصلاة ويخرج وقتها فإنها تبحث عن مكان يغلب على ظنها ألا يطلع عليها فيه أحد وتصلي الصلاة الفريضة، على أي حال إذا كان لا تجد مكانا تستتر فيه، لأن هذا ضرورة قصوى وتكون متسترة، وهذه ضرورة قصوى. وقد كان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين على حال على مثل هذه أو قريبا من مثل هذه الحال، قريبا من مثل هذه الحال. المعذرة الإخوان يطلبون إعادة مضمون السؤال، وأحيانا قد يكون السؤال طويلا، يعني السؤال هو عن امرأة تسافر في القطار وقد تطول مدة السفر ولا تجد مكانا تصلي فيه، ويكون في المكان رجال ونساء، فتتحاشى التكشف أو تنظر إلى المكان الذي لا يرد إليه الرجال وتصلي ولا تترك الصلاة. نعم.
سائل يقول: دخلت مع مجموعة من الناس برأس مال في شراء منزلين، وبعد سنتين بعنا منزلا واحدا وتقاسمنا الثمن، هل علي زكاة؟
هذا راجع إلى نيتهم في شراء هذين المنزلين. هذا يسأل عن شخصين أو عدة أشخاص اشتروا منزلين وبمالهم وباعوا منزلا من هذه المناء من هذين المنزلين، فهل عليهم زكاة؟ هذا راجع إلى نيتهم. إن كانوا اشتروه للتجارة فيه والبيع والشراء فإن حكمه حكم عروض التجارة، فتجب الزكاة فيه كله، في كل المال، في رأس المال، وفيما ربح إذا دار عليه الحول، يعني الشراء والبيع، دار على الحول على الشراء والبيع لا على المال. الحالة الثانية أن يكونوا قد اشتروا هذا البيت للإيجار، يعني اشتروا هذا البيت ليؤجروه ويجعلونه إيجارا وينتفعون بإيجاره، فهذا الزكاة في أجرته، الزكاة في أجرته لا في أصل المال. أما إذا اشتروه للانتفاع به كالسكنة يسكنوه جميعا مثل إخوة أو ما أشبه ذلك يسكنونه، ثم عرض لهم بيعه فباعوه، فإنه لا زكاة فيه. والحالة هذه على كل حال خلاصته أنهم إذا كان اشتروه للبيع والشراء للمتاجرة فيه ففيه الزكاة في رأس ماله وربحه. نعم.
سؤال أخير، هذا من شخص يقيم في بلاد إسبانيا، يقول: أصيبت طفلتي الصغيرة بحادث، فوعدني أحد الإسبان وهو نصراني من جيراني أنه إذا شفيت ابنتي سيذهب معي إلى المسجد ويصلي معنا ويدعو الله شكرا على هذا الشفاء، وأنا أتحاشاه دائما وهو مصر على هذا الطلب، فماذا علي في هذه الحالة؟
ولو تكرمت يا أبا حسان بإعادة أول السؤال أو كله أحسن.
سائل يقيم في بلاد إسبانيا، في إسبانيا، يقول: أصيبت طفلتي الصغيرة بحادث، فوعدني أحد الإسبان من جيراني وهو نصراني أنه إن شفيت ابنتي سيذهب معي إلى المسجد ويصلي معنا ويدعو الله شكرا على هذا الشفاء، فشفيت، وهو الآن يقول: أنا أتحاشاه دائما وهو مصر على هذا الطلب، فماذا علي في هذه الحالة؟
يصلي صلاة يعني كصلاة أهل الإسلام، أم يصلي بمعنى الصلاة التي هي الدعاء عند النصارى؟ على كل حال بعض أهل العلم يرى أن الكافر إذا صلى وجلس للتحيات فإنه سيقول التشهد في التحيات بمعنى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا كان سيصلي الصلاة المعهودة عند المسلمين، فيصححون إسلامه بمثل هذا اللفظ لأن المقصود قد حصل منه. ومن أهل العلم من لا يرى هذا حتى ينطق بالشهادتين قاصدا، والقول الأول أقرب، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: إني أريد الإسلام وأنا كاره، قال: أسلم ولو كنت كارها. وجاء عن يعني جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وقالوا إن هذا إن أمثال هؤلاء الذين دخلوا بشيء من الإكراه. وقضية دخول النصراني أو الكافر عموما إلى المسجد هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح أنها إذا اقتضت المصلحة أن يدخل إلى المسجد كما حصل من ثمامة بن أثال في الصحيحين لما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد ليرى أحوال المسلمين ويطلع على ما هم عليه، حتى كان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا رجي أنه يدخل في الإسلام ويكون هذا بمثابة الدعوة له، فإن هذا الأفضل أن يدعوه وأن يعينه على الدخول في المسجد إلى المسجد وأن يعلمه الصلاة، عل الله أن يشرح صدره. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
وعلى كل حال من أراد هذه المسألة زيادة يعني قضية تصحيح إسلامه أو قضية أنه يسلم وكاره أو أنه قال أسجد عن قيام كما جاء في بعض الأحاديث مسند أحمد، يراجع كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم فقد ذكر شيئا منها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأقرأ إخواني الذين بجانبك السلام جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول ما أحسن كتاب في التأريخ يعتمد عليه؟ كتب التأريخ في الجملة لا يعتمد على شيء منها إلا لمن عرف كيف يتكلم أو يحقق في التأريخ ولو على الأقل بشيء في ولو بشيء في الجملة. لماذا؟ لأن كتب التأريخ ليست كتبا ملتزمة بطريقة أهل الحديث، وإنما يعتمدون فيها على مجرد الرواية في الغالب. وقد نص الحافظ ابن جرير الذي هو أعلم أهل التأريخ بالحديث الذين صنفوا في التأريخ، وكتابه أفضل من كتاب ابن الأثير وأفضل من كتاب ابن كثير وأفضل من غيرها من فضلا عن غيرها من الكتب التي صنفت في هذا الباب. فإذا قرأ طالب العلم في التاريخ فإنه لا يقرأ قراءة المسلم لجميع ما في هذا الكتاب، وإنما يقرأ على باب المعرفة. ولهذا قال القحطاني رحمه الله تعالى الأندلسي في نونيته المشهورة: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. فطالب العلم لا يلتفت إلى كثير مما يذكره المؤرخون وعامتهم في الرواية من الضعف بمكان، وسببوا للأمة بسبب ما حكوه من التأريخ الشيء الكثير من أنواع الشرور والروايات التي لم يمحصوها ولم ينبهوا على ضعفها، ولا زالت تجر على الأمة الويلات. فطالب العلم إذا قرأ في كتب التأريخ فإنه لا يقبل كل ما روي، فإذا جاءت المواضع المشكلة حيث درس كتب العقيدة وتعرف على أصول اعتقاد السلف فتأتي بعض الروايات، مثلما يعني يذكر أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، أو مالأوا على قتله، أو خذلوا عثمان رضي الله عنه، أو ما شابه ذلك، فإنه لا بد أن يكون عارفا بمقتضى عقيدة السلف أن هذا محض الباطل ولا يجوز الاعتماد عليه. وعلى كل حال من أجل الجواب على السؤال، إن كان ولا بد فإنه يقرأ في تاريخ أبي جعفر بن جرير الطبري ويقارنه بغيره من كتب المحققين. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا وإياك، ما حكم عمل المرأة في التدريس علما أن المدرسة للأطفال الصغار دون سن 12 وهي بجانب المنزل مع الحاجة للعمل أيضا؟ لا يجوز لها أن تدرس الأطفال ولو كان في سنة أولى ابتدائي، فضلا عن 10 أو 12، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو الطفل. النبي عليه الله عز وجل قال: أو الطفل، سماه طفلا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهذا القيد للغالب، فأخرج الذين يطلعون على عورات النساء أنه لا يجوز الخروج عليهم، والمطلعون على هذا في مثل هذه الأيام التي تسلط فيها الإعلام لا يحصيهم كثرة إلا الله جل وعلا. نعم. هل يجوز للحائض أن تسجد لشكر الله، وهل لها أن تستخيره بالدعاء فقط؟ أما السجدة فنعم يجوز لها، ويجوز لكل محدث أن يسجد سجدة الشكر، بل وسجود التلاوة إن كان يقرأ من حفظه. وهذا هو قول عثمان وسعيد بن المسيب وطائفة من المحققين، وإن كان الجمهور على خلافه، ولأنه لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة كما ذكرنا آنفا، لأنها ليست صلاة في الحقيقة، وكذلك سجود الشكر. وأما الاستخارة بالدعاء فقط فلا أعلم له أصلا، وإنما الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الاستخارة التي هي دعاء مقرونة بالصلاة، والصلاة لا تصح من الحائض، وعلى هذا فليس هناك دعاء مستقل عن الصلاة يسمى دعاء الاستخارة إلا أن يؤتى بدليل عليه. نعم. يقول عندي مرض ومن عوارضه كثرة التقيؤ، أعز الله أعزك الله وإياك والسامعين، هل يجوز وضع الإناء بجانبي حال الصلاة خاصة الرباعية لحاجتي للتقيؤ أكثر من مرة وسط الصلاة؟ نعم، لا مانع من هذا، من إناء أو غيره مما يدفع عنك أو تستعمله وينفعك، إن هذا جائز لأنها ضرورة. وأسأل الله تبارك وتعالى في علاه وهو خير مسؤول جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، فهو لي ذلك والقادر عليه. نعم. يقول أخت أنجبت منذ 7 أشهر ومن 3 شهور ماضية يأتيها أشبه بالعادة الشهرية يوم واحد وتنقطع فيغتسل وتصلي باعتبارها عادة شهرية، لكنها لم تميز إن كانت عادة شهرية أم لا، جزاكم الله خيرا، هل فعلها صحيح؟ يعني بالعادة الشهرية يوم واحد وتنقطع فيغتسل وتصلي، نعم يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، لأنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، على الراجح من أقوال أهل العلم لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، وإنما حد غالبه. ما معنى حد غالبه؟ يعني أنهم أحالوا على غالب عادة على عادة غالب النساء، وأنهن يتحيضن ما بين 6 أيام إلى سبعة أيام، فما دام أن الدم ينقطع فإن العبرة بنزوله وانقطاعه، فتصلي تغتسل إذا انقطع الدم وتصلي. نعم. أخت عقد عليها عقد مدني ولم يصل العرس بعد، وقد تم الجماع بينها وبين زوجها، فهل تشرب طوابع تمنع الحمل لأنها تخشى الآن أن تكون حاملا، علما بأن زوجها يرفض الولد الآن حتى يتم العرس مخافة عليها من أبيها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أنه قد تم العقد، العقد شرعا بمعنى الولي والشهود والرضا من الزوج وما أشبه ذلك، وإعلان النكاح هو واجب، إعلان النكاح وإظهاره واجب، والعقد صحيح وهي زوجته بلا شك، والولد ولده ويلحق به، لكن استعمال هذه الطوابع التي تمنع الحمل أيضا لا مانع منها في مثل هذه الحالة لمدة معلومة أو مدة محدودة حتى يتم الزواج، والله أعلم. نعم. أو حتى يتم إعلانه. تفضل بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا وأعان الله وإياكم مما يحبه على ما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.